الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد يحدثنا أن الصديق في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ حسام الثنائي حدثنا بما بدأ الله عليه فليتفضل المشكور.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعل استماعنا فيه عز وجل وتفرغنا فيه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول لعلي تكلم عن مسألة مهمة، وهي أن الإنسان خلق في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل مقتضية لأن يتعلم الإنسان ما يريده الله عز وجل ويحبه، وما يريده النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين في سنته ويحبه. يعني كما قال العلماء، مدار العبادة على الإخلاص والمتابعة، فإن الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد أن يصل الإنسان إلى الحق، وبعد ما يصل الإنسان إلى معرفة ما جاء به الله وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل به، إلا أن الإنسان قد تعرض له أو يعرض له ما قد يزيل عنه هذا الشيء الذي من الله عليه بالهداية، وهو ما يسميه العلماء أو ما ذكره الله عز وجل في قوله أن تزل قدم بعد ثبوتها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أي مسألة الثبات على دين الله عز وجل، الثبات على ما يحبه الله عز وجل. فإن الله يقول في سورة آل عمران رحمه الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكم من ناس عرفوا الحق ولكنهم قد أضلهم الله عز وجل على علم. وفي حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أضل قوم بعد هدى إذا إلا رأت الجدل. عليكم السلام ورحمة الله. فالمسلم يحمد الله أولا بأن الله من عليه بالإيمان والهداية والاستقامة، هذه نعمة وفضل من الله عز وجل لا يسويها ولا يدنيها شيء، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. قال الله عز وجل في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لكن هذه الهداية تحتاج إلى من يداوم عليها ويسعى في تحصيل أسبابها، لأن الله عز وجل ربما يعاقب الإنسان بسبب عدم بذل الأسباب أو معرفة هذه النعمة حقيقتها والقيام بحقوقها، يحققه بسلبه كما في سورة الأعراف: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ذكره الله عز وجل في القرآن. ولذلك من أعظم الأسباب الثبات على الحق أنك تعرف ما هو مراد الله عز وجل، ما هو مراد الله عز وجل، ما يحبه الله عز وجل في كل ما يرد عليك في أمور حياتك. لا يكون هدفه لا تكون تبحث فقط عما تهوى وما تشتهي، لا، يكون هدفك مصب ما هو ما يحبه الله في هذا الأمر. كما روى عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأمر الثاني من أعظم ما يكون فيه خطورة على ثبات الإنسان هو تعرضه للفتن. تعرض الإنسان للفتن من أخطر ما يكون على دينه. وما سميت الفتنة إلا أنها تفتن. والله عز وجل يقول للنبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الفتن يقول العلماء قد تكون فتنة في اشتباه الحق بالباطل، وهي يسمونها الشبهات. وقد تكون الفتن لا ليست باشتباه الحق بالباطل، ولكن بضعف القلب أمام بعض الأمور المادية فتغلب الشهوة على الإنسان فيترك الحق اتباعا لما في نفسه ورغباته أو طاعة للشيطان. ولذلك ذكر العلماء أن العالم إذا أقبلت الفتنة عرف العالم إذا أقبلت، بينما غير العالم لا يعرف أنها فتنة حتى تحطمه. وهذا يدلك على فضل العالم وفضل العلم والتبين. فإذا من أعظم ما يعين على الثبات على الحق هو اجتناب الفتن. إياك أن تتعرض للفتن. إذا سمعت الفتنة ابتعد عنها، لأن بعض الناس أسأل الله العافية ما يسمع بفتنة إلا ويلقي نفسه في أتونها ويزعم أنه عمر بن الخطاب في إيمانه. لا، المسلم حريص على دينه ولا يثق بنفسه. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه. لماذا مع الدجال من الفتن ما يخشى أن يغلب هذا في شبهاته؟ ولذلك الفتن لها وقود. ما هو وقود الفتن؟ هم الناس. كلما ازداد الناس وقربوا إليها زادت الفتن. إذا ابتعد الناس عنها ذهبت هذه الفتن. ولكن يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة لما حصل شيء بين الصحابة وحصل في شيء من الإشكال يقول: سار بهم حتى إذا أخذهم النوم وقف ثم ناموا. لأن هذا من وسائل بعث الناس عن الفتنة. فأول وسائل الثبات على الحق البعد عن الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام: فسمع بالدجال فلينع عنه ويفر الناس من الدجال في الجبال. وما تقول: والله أنا في إيماني مثل كذا وكذا وأنا أستطيع. لا، ما تدري كم من الناس دخلوا في بعض الأمور ثم قلب الحق في نفوسهم، نسأل الله العافية. فنسأل الله يثبتنا ويقوم الحق الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وليحذر الإنسان ألا يكون وسيلة لنشر الفتن، لأنه سيحمل وزر الفتنة ووزر من يقع فيها بعد ذلك. كل من وصل إلى الفتنة عن طريقه فإنه يكون له جزء من الوزر. ولذلك كان عمر يحرص رضي الله عنه أن لا يتكلم أحد في كثير من الأمور لا يحسنها أو تشوش على العامة. أيضا مما يعين على الثبات غير إتقان العلم والبعد عن الفتن أن الإنسان يكون منصفا مع نفسه ومنصفا مع الآخرين، لأن الله أمر بأن نقول الحق ونعدل. لأن بعض الناس إذا صار بينه وبين الآخرين شيء خصام نفسي قلب هذا الخصام الشخصي وألبسه بلباس الدين، فتكلم بهذا الشخص كأن عنده غيره في الحقيقة لأجل موقف شخصي فيما بينه وبينه. ولذلك الله أكثر في القرآن بصفة أهل الإيمان بأنهم يقولون بالحق، يقولون الحق وبه يعدلون. قال الله عز وجل في سورة إيش الأنعام، اعدلوا ولو كان لا قربة، حتى لو كان الذي له الحق صاحب قربة اعدل مع الآخرين. بل في سورة المائدة قال الله عز وجل في على ألا تعدلوا، يعني الآية اللي قبلها أيضا، صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، صدكم عن المسجد الحرام لا تصدهم عن المسجد الحرام، بغضك للآخر شنان القوم لا يحملك على أن تبغضه وأنك تظلم إطلاقا. العدل مطلوب، العدل مطلوب مع كل من خالفك، لكن تبين الخطأ وتنصحه وترشده، لكن ما هو معنى هذا أنك إذا كان بينك وبينه موقف شخصي لبست هذا الموقف الشخصي باسم الدين ثم أظهرت للناس أنك عندك غير على الدين، ثم ذهبت تتتبع أشياء لعلك تجدها عليه أنت لا تعرفها، ولكن لعلك تجد تسأل فلان، إذا أنت ما أردت أن تقوم لله، أنت الآن أردت أن لو وجدت المسالب حقا وأظهرتها إذا له قصدك الحقيقة لله ولم تنصر دين الله. وذلك يقول شيخنا رحمه الله له كلمة يقول إذا أردت أن تبحث في مسائل بين العلماء حتى في مسائل الفقه مسائل المختلف فيها لا تبحث المسألة وأنت مقتنع فيها بالرأي، لأنك ستصنف الأدلة بدلا على رأيك، ولكن تجرد ثم انظر في الأدلة، هذا يكون في الاتباع. وقال رحمه الله من ناظر الناس أو جادل الناس لأجل أن يظهر الحق الذي هو عليه في زعمه في مسائل التي فيها اشتباه واختلاف، يقول مثل هذا لا يوفق للعلم، لأن يعلم الله عز وجل أنه لا ينتصر إلا لرأيه، مثل هذا لا يوفق للعلم ولا يهدى ولا يبارك له في علمه، لأنه ما طلب العلم لله ولا أراد النصر لوجه الله وإنما أراد النصر لنفسه. إذن عليك أنك تنصف نفسك وتنصف الآخر. ومن قرأ بسير السلف وجد مصداق ما قال الله عز وجل فيه ويجهلونكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيضا مما يعين على الاجتناب أو البعد عن الفتن البعد عن الغضب لنفسك أو الغضب لمن كان على ما تحب أن يكون بالعمك أو يكون بالخالك أو وافقك على شيء تحبه أنت، فأنت تصير توالي وتعادي على هذا الشخص، ولا توالي وتعادي لأجل الله عز وجل. وهذا كله بما أقوله الآن يدور على قضية إيش، هل أنت تعبد الله عز وجل وهل أنت تحب ما يحبه الله عز وجل أو توالي ما أحبه الله عز وجل ولا لا توالي ما في نفسك. هذا يدور هذا كلامي، لأن بعض الناس الآن يظن أنه يدعو إلى الله ويحب لله ويعادل له وفي الحقيقة يعادل نفسه. شيخ الإسلام محمد الوهاب لما ذكر في كتاب التوحيد قال فيه في قضية أدعو إلى الله على بصيرة، قال في المساء وفيه التنبيه على أن على فضل الإخلاص، لأن الناس من الناس من يدعو لنفسه وهو يدعو إلى الله، يعني يجد أنه ما شاء الله هو في ظاهره أنه يدعو إلى الله وفي الحقيقة هو أنه يدعو لنفسه، لأنه يستخدم هذه الدعوة لأجل أن تظهر كلمته لا تظهر كلمة الله عز وجل، ولكنه يتقمص هذا لأجل أن يصل. فالمقصود أنك أيضا كما أنه يجب عليك بأنك تنصف الناس ولا يجرمنك شنآنهم وضوهم على عدم العدل معهم، كذلك لا إذا كان الحق إذا جاء الحق من هؤلاء لا تقبله، أو جاء الباطل ممن تحب وتصادق وتخالف أن يكون الله الحق مطلق، لا، ما هناك أحد على الحق المطلق إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما أجمع عليه، كما قال شخص التفي فإن الحق يدور مع رسول الله دون غيره ومع أصحابه دون غير أصحاب غيره. لا أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله ولا أصحاب أبو حنيفة أبي حنيفة ولا أصحاب الشافعي، كل منهم قال بالرد، وهذه متواترة بين السلف. يقول الإمام المالك كل من يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، ويقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا خالف الحديث قولي فضربوا بعض الحائط. الإمام أحمد يقول عجبت من أقوام يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى قول السفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شيخ الإسلام بوب الحمد لله في كتاب التوحيد باب من أطاع الأمراء العلماء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله وحرم هذا، وذكر قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليك الحجارة من السماء. قال أبو بكر وعمر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر، هذا صحابة لكنهم رأى أنهم أمروا بشيء خلاف ما أمر به النبي. كيف تعارضون السنة بأقوال من دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن الولاء الصادق هو لله ولرسوله، لله ولذلك يتبعون جماعات اللي يسمونها إسلامية ويدخل في هذه الجماعة ويعادي عليها. هذا في الحقيقة ما والى الله عز وجل، لأن الجماعة اللي دخل فيها تقول له الحق معنا والباطل مع مخالفنا. هذه الجماعة تقول الولاء والبراء على منهجنا، ولو كان الناس الآخرين يخالفون في بعض المسائل الحق لا، لابد يكون القول قولنا ومن يتبعنا يتبعنا على هذا القول. هذا موجود في بعض الجليات وتوجيهات بعض الجماعات. نقول هذا من دخل على هذا المنهج فقط خلع ولا الله عز وجل المطلق المطلق وصار يولي هذه الجماعة ويعادي عليه. فأنت مسؤول عن كتاب الله وعن سنة رسول الله بعد أن تتعلم العلم على أهله مو على نفسك. بعض الناس قد يقول أنا ولي الله ولكن يعتقد أنه على الحق وعلى الباطل. لا، المقصود ما كان على كتاب السنة ونهج السلف وقبله وأخذته عن علماء الإسلام المعروفين. في قصة عجيبة، أنتم تعرفون أن الهجرة والنصرة من أفاض الإسلام شرعي للمهاجرين الذين أخرجوا، والله عز وجل قال والذين تبغوا الدار الإيمان من قبل يحب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق هو الأنصار. فوصف الهجرة والنصرة من الألفاظ الشرعية، لكن لما صار في المسجد في تلك القصة المشهورة هذا الإفك وصار شيء من العصبية، قام أحد الناس فقال يا للأنصار، وقال الثاني يا للمهاجرين. طيب الأصل أنه هذا وصف شرعي، لكن لما كان هذا الوصف الشرعي اتخذ لأجل أن تكون عصبية للقبيلة أو عصبية للجنس أو عصبية للشيخ أو عصبية للمنهج الذي أنا أنتهجه لكن أجعله معصوم، لا، ما في منهج معصوم مطلقا إلا ما كان عليه النبي وأصحابه. أنا قبلي يحتمل الخطأ كما قال كثير من الأئمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. سبحان الله، هذا الوقت الشرعي الهجرة من النصرة والأنصار دعوة جاهلية. الإيمان كانت نصرة محبوبة وإيمان لما كانت نصرة لله ورسوله، والهجرة كانت لما كانت هجرة لله ورسوله. أما أن تهاجر لأجل شيخك أو أجل منهجك أو أجل قبيلتك أو أجل جماعتك فهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا جاء إنسان وقال على الحقيقة أولي وأعادي على ما أنا عليه، لك أنت محمد عليه الصلاة والسلام، أنت مهما رغبت بالعلم فعندك إن شاء الله الصواب يصل إلى نسبة 88%، عندك 20% خطأ، نحن قليل. ونحن هذا عرفنا عليه علماء الإسلام. أنا أعرف شيخ، هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عشنا معه أزمان عقود، ما يوم من الأيام قال لطلابه كل ما أقوله حق ومن لم يتبعه فإنه ليس على منهج. كنا نخالف في كثير من المسائل ويعرف هذا ويشجع، يقول هذا يريده، يقول طالب العلم عنده شيء من إدراك الفهم. كذلك من الشيخ الاخر الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله يا ما خالف طلابه الف الرسائل في مخالفه قوله وكان يثني عليه كما قال الامام احمد او اسحاق لاحمد قال ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا في مسائل الفروع. لما الف احدهم كتاب الخلاف وعرضه على الامام احمد قال سمه كتاب الساعه كتاب الساعه. وكلما كان الانسان بالله اعلى من العلماء تجد انه اقدر على تقبل وجهه النظر الاخرى خاصه في مسائل الفروع او المسائل الاجتهاديه التي ليس فيها قطع لان الناس يعيشون في هذه القرون ولا تحدث مسائل ويقولون وجهه النظر فيها مخالفه ليست قطعيه فهذا يورد عليها من الدليل وهذا قد يورد عليه دليل ثم ياتي انسان يقول لا هذا منهج هذا منهج ويبقى يتنبه هذه أدلة لم يأتي محمد ويقول هذا فيها فصل وإنما هذه مسألة حدث وثابت في أنظار العلماء فنبين فيها الحق ولكن لا نوال ونعادي على من خالف في هذه المسألة. فعلى كل حال مدار هذه الكلمة على مسألة أهمية الثبات على دين الله أهمية الثبات على دين الله عز وجل وأن الثبات ليس أمرا هينا يحتاج إلى أن الإنسان يعمل له أعمال فالأعمال الصالحة من أسباب الثبات. ولذلك كما يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى يعني لما تتقدم عمل لله عز وجل فإنه يعطيك زيادة وهذا ليس خاص بعمل الجوارح بل حتى عمل القلوب القلب له عبادة له عمل فلا بد من عمل لأجل هذا الثبات خاصة كلما زاد التأخر الرسول فإنها تزيد الفتن لقوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم يأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دين عرض دينهم بعرض من الدنيا. المسألة ما هي سهلة فنحتاج إلى أن نتواصى على الثبات ونعلم أسباب الثبات نتعلم العلم الشرعي ونبعد عن الفتن قدر المستطاع وإذا وأيضا كذلك نعرف أن دين الله عز وجل ودين الله قائم على الإنصاف والعدل وعدم ظلم الآخرين وعدم التحزب لغير هذا الكتاب والسنة واضح ولا لا؟ وبذلك إذا علم الله من الإنسان خيرا ثبته وإلا فإن الله يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم نسأل الله أن لا يجعل منها عذابا. الله أعلم وصلى الله على محمد.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم وبالسؤال مفتوح لما قال.
شيخنا احسن الله اليك.
نعم
احسن الله اليك شيخنا في ذكرتم الفتن فمن الفتن في هذا الاثر واحفظكم طائم في علماء السنه على منهج السلف الصالح ممن يعني إذا من عرضه في هذا العصر محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كنا نسمع منكم كلمة في حق هذا العالم.
لا أحد يرجع لا قديما ولا حديثا خاصة عند السنة والجماعة لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله من علماء العصر الكبار لذلك إذا عد العلماء في هذا العصر في قديما في حياتهم قالوا الشيخ ابن باز الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمية هؤلاء عليهم رحمة الله أعمدة المنهج السلفي ومنهج السنة والجماعة. وامتاز الشيخ الألباني رحمه الله بأنه لم يمت إلا وجعل الناس يعتنون بالسنة ويعرفون صحيح حديث النبي من ضعيفه عليه الصلاة والسلام. والشيخ الألباني نشأ في مناطق تنتشر فيها البدع يعني والد يخالف في منهجه وأهل الناس يخالفونه من صوفية وخرافية ومع ذلك قام في تلك المناطق ودرس منهج السلف ثم دعا إلى الله. فالشيخ رحمه الله ليس فقط جهوده اليوم بل جهوده في, 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 في بيئة نشأ فيها تصور روح العالم إلى الشام فمنظر كيف تعيش الناس هناك في البلاد من صوفية ومن قبولية. الشيخ نشأ في ذلك المجتمع الغارق بالجهل والبدعة والخرافة ومع ذلك قام بالسنة ودعا إلى التوحيد ودرس كتب التوحيد كتب الشيخ الوارد كان يدرس في الشام من أكثر من 65 سنة ثم بعد ذلك أوذي ورحم وتركها إلى الأردن وما زال علماؤنا يعرفون فضله ويبينون ما كان عليه رحمه الله من الالتزام بالسنة لكن لماذا حدثت قضية هذه القضية التي تسأل عنها أنت؟ الحقيقة الناس الشيخ رحمه الله كغيره من العلماء يصيب ويخطئ تكلمنا في درس سابق على أنه ما من عالم إلا قد يزن ويخطئ فالشيخ رحمه الله يعني ذكر وقع في كتبه مثل كتاب كيف تارك الصلاة وكتاب السلسلة الصحيحة وغيرها أنه قال أن الإيمان شرط كمال العمل بالإيمان شرط كمال ثم أن هذه موجودة في الكتب المقدمة ولا أثرت فتنة لكن بعد تلميذه جاءوا عندنا في السعودية وصاروا ينشرون هذا الكتاب تلو الكتاب وصار ثم ثارت الحقيقة فتنة حتى اضطرت اللجنة الدائمة في الرد على بعض تلميذه وأن هذا قول هو صحيح الحقيقة ثارت بعد ذلك الفتنة وانقسم الناس في الشيخ إلى قسمين قسم تعصبوا له في كل شيء فما قاله الشيخ صواب 100% ولم خطأ الشيخ في مسألة ولو احترمه فهذا معادي للشيخ وقسم نسأل الله العافية فرحوا بزلته وأتكلموا فيه وأنه كذا ملجي وأنه بعضهم قال كذا سياسي وأن الرجل يتبنى جماعه الشيخ كغيره من العلماء يقال هذه المسألة أخطأ بها ونحن لا يمكن أن نقول لما شرط كمال العمل شرط كمال بل العمل من الإيمان والإيمان يقوم على قول واعتقاد وعمل وهذا العمل إذا تخلف ما فيه إيمان بإجماع أهل السنة والجماعة لكن الشيخ رحمه الله وإذا أخطأ في هذه العبارة ما أحد من العلماء قال إن عالم من علماء السنة إذا أخطأ في مسألة خرج من السنة وشيخنا رحمه الله له كلمة قال ليس كل من وافق أهل البدع في مسألة صار مبتدعا وإلا لابتدعنا كثير من التابعين وكثير من علماء السلف هناك من قال بالقدر من علماء السلف هناك من قال يعني في مسألة كثيرة بعضها من شيوخ الإمام أحمد بل من كان في الكتب الستة عندهم يعني قال بعض العلماء كبار المحدثين إلى أين تختلف؟ قال أختلف إلى أبي معاوية الضرير قال إنه عنده مرجع قال إنه مرجع يعني رأس المرجع في الكوفة لكن إن تركت حديثه ضاع الأعمش ضاع الأعمش فالمقصود يا أخي أنه زلات العلماء يجب أن نجتنبها ولكن مقاديرهم محفوظة من قال ان الشيخ رحمه الله طعن في الشيخ وتقصد الطعن في قال انه مرجي نقول لا الشيخ ليس بمرجي الشيخ من علماء السنه الكبار ولكننا لا نقبل خطاه حتى في الفروع فكيف في مسائل هذه المساله واضح ومشايخنا يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويحترمونه شيخ الشيخ الذي ينقل عني هذا كان يخطئ الشيخ في هذه المساله لكن لما ثارت الفتنه سكت لكن كان في دروسه يقرر بصراحة وكان يقول أنا لا أرى أننا نتكلم ونثير ونرد لأننا نبلل الناس وإنما تدرس في كتب العقيدة ونحو من هذا لكن الشيخ خشي أن يتخذ هذا في الطعن في الشيخ رحمه الله وقال أيضا هذه تخدم التكفير فخلاصة كلامي شيخنا ابن عثيمين وقعت له مشكلة في مسألة المعية قديمة وهي عبارة خطأ بالعبارة قام الناس عليه وتكلموا فيه ونحن من طلابه ما قبلنا هذه الكلمة عام 404 وكنا نقول هذه لم يقلها الصحابة للسلف قضية الذاتية فالأولى تركها فتركها الشيخ وما قلنا للشيخ نتركنا الشيخ وهجرناه وقلنا ما هو عالم لكن ما قبلنا خطأ اللي قاله لأن هذه لم يقلها السلف ولم يقلها الصحابة وأنكرها عليه بعض العلماء فالشيخ رحمه الله الذي ندين الله عز وجل به ديانة أنه العلماء السنة وأن من تكلم في الشيخ بعقيدة بأن أخرجه من السنة أو من علم السنة أنه إنسان ظالم ضائع، ولكن أيضا من تعصب له أو طعن في من قال في هذه المسألة من الخطأ أنه يتهم الشيخ بالإفهاء، أقول هذا ظلم وبهت. وأنا ألفت كتاب يا أخي اسمه أقوال ذوي العرفان بأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان دون أن أسمي أحدا، بينت أن هذا خطأ وعقدت باب في بيان مقادير أهل العلم وموقفنا من زلات أهل العلم، قلت الحق وأحق أن يتبع، من خالف من خالف من شيخنا أو حتى من بعض الصحابة فالسنة مقدمة. لكن أيضا إذا ثبت أن هذا العالم من أهل السنة وله قدم صدق وله إمامة وله جلالة تدمح زلته، ولا حتى يتكلم بالمجالس يقول أنه كل ما ذكر أنه يذكر بهذه، لا، إذا جاءت في دروس العلم بين الحق وترك الشيخ، لأن الناس لا يعرفون هذا الخطأ إلا عن طريقة الأشراط. وأنت سألت أنا ما أدري، لكن أقول بصراحة يعني أنا سمعت أمس لما دعيت أنا عندكم هنا في الكويت، أنت قلت لي وأنت لعلك طرحت هذا السؤال في هذا الكلام، أنا بكون صريح لعلك قلت بكون صريح، أنا جئت في الدورة هذه فأنت قلت لي واحد اتصل عليكم وقال ليش تجيبون فلان عصام السناني لأنه يقول الأنباري مرجي، وأنا ما أحب أتكلم بهذا الكلام، لكن أنت الآن لك ليلتين وأنت تدور بهذا الكلام، جزاك الله خير لأجل أبين. فأنا هذه الكلمة أسمع من 10 سنوات، وقد جاءني شخص في المسجد وقلت له إنه قال إن فلان يقول عنك، قلت له قل له إن كان عصام السناني قال إن الأنباري مرجي فعليه لعنة الله، وإن كان هذا الرجل كاذب فعليه لعنة الله، إيش تبي أكثر من كذا؟ قال ما عنده هذا الشيء. لنا 10 سنوات نحن نعرف الشيخ ونعرف قدره وفضله، لكن تقول أنه يقول أصاب في مسألة أخطأ فيها، والله ما نخرج من ديننا على شأنك، ولا حتى في سواد الشيخ عيون الألباني رحمه الله. حتى ابن القيم حول الحق وحب لنا من شيخ الإسلام ذكر العرب، والصحابة ابن عباس يقول شرب بكر وعمر عند قبر رسول الله، تقول شيخ تنزل عليكم في جوار السماء حتى ترضون عنا، تريدون أن نوافق الشيخ في هذه المسألة؟ نحن نقول الشيخ أخطأ لكن حاشا أن يكون مرجئا، نقول علماء السنة وكذا نكرر في مجالسنا لكن لا يقبلون، نريدوننا أن نوافقهم على ما يشاءون، والدين أحب إلينا مما يقولك. أنا عن نفسي عام 1404 وأنا صغير خلفت الشيخ في مسألة الذاتية والمعية ونقض الكلام ويعلم الله ذلك مني ونظرنا الشيخ فيه وهو عالم، إن كان الشيخ فيه فقط 60 عنا صغار، لكن علمنا الشيخ بأننا لا نقول مسألة إلا ولنا فيها إمام، فقلنا الشيخ من إمامه فيها؟ ما لك إمام فيها؟ والشيخ من عقله وحلمه ودرع الفتنة كتب مقال وقال أرجع عن هذه الكلمة في النهاية لأنها أثرت فتنة. أما هؤلاء يقولون لا، إن أتبعونا على من هو عليه وإلا فلستم سلفيين وأنتم تطعنون في علماء السنة، من أقول أبدا، نحن مقيمون على السنة، نعتبر أن الإيمان من العمل من الإيمان وتركه كفر، من ترك الأعمال الجوارح فهو كافر، نعتقد الله دينا وأن هذا إجماع المسلمين. ولكن وقع أحد العلماء في مثل هذه الزلة كما وقع ابن خزيمة قال في مسألة الصورة، كما وقع في فلان وفلان من المسائل، أقول مقاديرهم محفوظ وهم أئمة السنة، ولا يضر البحر إن وقع فيه شيء يسير، وإذا بلغ المقلتين من الخرث سأل الله يغفر لنا وللشيخ الألباني ولعلمائنا ولنا ولكم، وإياقين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.